اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال الشارح حفظه الله: فيه أن من أراد الصلاة بالليل بعد قيامه من النوم فليفتتحها بركعتين خفيفتين، فإن ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما من طرد النوم والنعاس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لا أرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. قوله أخرجه المسلم. قوله لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل. قوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط الخيمة، وهذا يدل أن رمقه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الحضر، وإنما كان في سفر وليس معه إحدى زوجاته، وإلا لم يكن زيد رضي الله عنه ليفعل ذلك. قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان هما المشار إليهما في حديث أبي هريرة المتقدم في قوله: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قوله ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها رضي الله عنه 3 مرات مبينا طول ركعتين، فكان صلى الله عليه وسلم يطول في قيامه كما يأتي بيانه، وهاتان الركعتان هما أطول ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. أي أن طول الصلاة يبدأ ويقل وينقص. ذكر زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، بدأ بالركعتين خفيفتين، وسبق نحو عن ابن عباس رضي الله عنهما، والجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، أن 11 ركعة بدون هاتين ركعتين خفيفتين. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام؟
لا تسأل عن
حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قولها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لم تعد في هذا الركعتين الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل، لأنها فصلت فقالت: يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فلا يعارض هذا ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. قولها: يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن 4 الثانية أقصر من 4 الأول، كما يوضح ذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه حيث قال: وهما دون اللتين قبلهما. قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أي أنه صلى الله عليه وسلم وإن نامت عيناه فقلبه مستيقظ. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. أخرجه البخاري ومسلم والمسنّي في جامع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله من ثلاث طرق، كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو معنى الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة، وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل كان مساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. هذا وقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا مطلق يدل على أن صلاة الليل لا تقيد بعدد، وإن كان العدد الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، لكنه لا يدل على المنع من الزيادة عليه. قولها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا فرغ من صلاة الوتر نام على شقه الأيمن، قال ابن حجر. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة، فذكر الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. قال حدثنا هناد.
طيب. هذه مسألة يعني صلاة القيام كان يكثر في حولها الجدال والخلاف في زمن مضى. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبنى أنك ما تزيد أبدا، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرون أكثر أهل العلم منذ القديم والحديث يقول لا بأس بالزيادة، لأن عائشة رضي الله عنها تحكي ماذا؟ تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أن لو زاد الواحد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تزيدوا، ما أمر بصلاة 11 ركعة ولا نهى عن الزيادة 11 ركعة، لكن هذا الذي هو كان يفعله. والفعل المجرد عن الأمر ماذا يدل على؟ على استحباب فقط، ما يدل على الوجوب، واضح؟ ولذلك من أجمل ما قيل كون النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد فلا يدل على أنها لا يجوز الزيادة، بدليل أنه يجوز عن النقصان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، لو واحد صلى أقل هل يقال خالف؟ يعني واحد اكتفى بأربع ركعات أو بركعتين هل خالف؟ هل عليه إثم؟ هل وقع المكروه؟ الجواب لا. قال كما أنه يجوز له أن يصلي أقل، إذن يجوز له أن يزيد. لو كان يجب الالتزام بالعدد كان إيش؟ ها كان لا يجوز له، قولوا معي، أن ينقص كما أنه لا يجوز له أن يزيد. هذه واحدة. الثانية أنه هنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا ماذا؟ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعدد ركعات. إذا كان يجب الالتزام بالعدد إذن يجب الالتزام بالصفة، بعد لازم نصلي أربع ركعات لا تسع رسلهن طولهن، ثم أربع لا تسع رسلهن طولهن، ثم يصلي ثلاث. ومع ذلك الناس يقولون، حتى الذي يقول لا تزع 11 ركعة ما يصلي بهذا الطول، يمكن 11 ركعة كلها أخذ ساعة إلا ربع، صح؟ طيب هاي ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت أوجبت الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فصلاة طويلة حتى تفطر قدمه، فنقت لنا هنا صفة وعدد. الصفة أنها طويلة والعدد أنها 11 ركعة. فإذا ألزمتم الناس بوجوب التزام بالعدد إذن لهذا الحديث، إذن الحديث نفسه ألزموا الناس بالتزام بطول الصلاة، ولا قائل بذلك، لا قائل بأنه لا يجوز أن تنقص عن 11 ركعة، ولا قائل أنه يجب أن تكون بالطول نفسه. إذا لماذا لزمتم الناس بهذا العدد؟ والشيخ الألباني رحمة الله عليه بالغ إلى أن درجة قال ماذا؟ قال أن يعني الزيادة على 11 ركعة محدث، وهذا خالفه العلماء، قال ما زال الناس منذ قرون يزيدون، يصلون 36 يصلون 20 يصلون أقل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم نشاطه، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر لهم ما قد صلى، واضح؟ هم يقولون يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول صلاة الليل مثنى مثنى هذا مطلق مقيد بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي. يعني أن يمتثل الإنسان يصلي مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طويلة 11 ركعة هذا أكمل شيء. لكن لو صلى قصيرة 11 ركعة ما طبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أكثر ركعات ما طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقولك هذا أيسر، أنك سمي التراويح صلوا الناس وارتاحون صلوا وارتاحون. وأنت من يصمد معك الآن لو أنك أنت ممن يعني عنده قوة أن يطيل، من يصمد معك من عامة المسلمين؟ ها صلي فيهم يعني 6-7-8 ساعات، صعب جدا. هو الآن صلاة نهاية العادية التراويح اللي هي كلها مع صلاة العشاء على بعضها ساعة وشوي، الشيخ أول ركعتين سحبوا بعض المصلين، بعد 4 ركعات انسحبوا أكثر، وإذا ذهب الثلث الأول من رمضان يمكن ما يبقى معك المصلي العاديين. كيف لو تصلي 6-7 ساعات؟ كان الله مستعان، كان يمكن الإمام نفسه يقدم استقالته. طيب كمل.
ولا
طيب 73 و200 صفحة 103.
حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. طيب أخرج المصنف في جامع ابن ماجه في السنن.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش نحو قولها كان يصلي من الليل 9 ركعات، هذا لا يعرض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة وأنه يصلي 13 ركعة كما سبق بيانا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال فلما دخل بالصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول ربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. أخرجه أبو داود وفي إسناده مبهم، وهو الرجل الذي من بني عبس، وجاء في رواية الطيالسي للحديث التصريح بأنه صلة بن زفر وهو ثقة في الإسناد صحيح.
زفر.
قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه
طالب. أيضا يعني كون الركوع نحو القيام والسجود نحو القيام والجلوس بين السجدتين نحو ذلك، هل هذا يلتزم به من يقول 11 ركعة ويلزم الناس بها؟ جواب لا، حتى لو طول في القراءة ما يطيل في الركوع نحو القراءة.
قال أبو عيسى أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران قوله فلما دخل للصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه كلها أوصاف وتعظيم لله سبحانه وتعالى. هو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فالملكوت من الملك والجبروت من الجبر، فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار. ثم قرأ البقرة كاملة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا فيه طول ركوعه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر سبحان ربي العظيم تعظيما للرب جل جلاله، لأن الركوع محل تعظيم له سبحانه وتعالى ويطوله حتى يكون نحو من القيام. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من الركوع، يعني أن الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه صلى الله عليه وسلم طويلا نحو من الركوع، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك في سجوده هذا الطويل. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. قوله شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، أي شك أي السورتين ذكرت في الحديث. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، أتى بها للتفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. رجل مصنف في الجامعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. رجل مصنف في جامع. قال الشارح حفظه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقرأ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت.
قال كلام القيم هذا بدأ تبلي يعني
نقرش لك
ايه
نفس
بس مو صورة من الكتاب
تبي كتابة
هي عود في القصة انت
ايه القصة لك الجزء بصورة ايه.
أنا عبد الله بن مسعود.
ما بغيت أقول لحد بالنسبة لحفظ القرآن أيضا لأن الواحد يحفظ اليوم آية واحدة يعني من الأسبوع الماضي السبت اللي طاف للحين يوم قلنا لك آية لحافظ آية 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 الحين 7 آيات يمكن حفظت أنت أكثر بس أقصد يعني كتلة الكسالة. الآية هذه لو تأخذها معك من الصبح لليل آية واحدة وتحاول تقرأها في الصلوات كررها يعني آية عندك 24 ساعة خذ النوم وأكل وشرب ولعب واتساب ويبقى لك ترى هي آية واحدة ممكن تقرأها 100 مرة 150 مرة حتى لو كنت من قسم الضعفاء حتى لو كنت من قسم الكسالى أو من قسم الضعفاء آية واحدة تقدر تحفظ ها؟ لكن إيش تحتاج ماذا يعني تحسن قراءتها وحس قراءتها يكون إيش عن طريق حس استماعها بعدين إذا واحد تقرأها على واحد صلحك يعني لأنك مرات واحد يقرأها حسب على الصح يقرأ إذا قرأها على واحد صلح له أي واحد باليوم ما شاء الله. في واحد قال أنا صلي 3 سنوات حاول حفظ البقرة ما أستطيع قلت له هذا الطريقة هذه وما تحتاج 3 سنوات تحتاج إلى كم إلى 286 يوم يعني أقل من سنة. قال شلون قلت لها كذا قلت لها أنا راح أتابع. قال شلون قلت كل يوم تحفظ آية واحدة خليك أول يوم ألف لام ميم بس ما بغيرها ما بغيرها. في اليوم الثاني ذلك الكتاب العربي في هدى المتقين لا تزيد وهكذا وهكذا وسجلها الواتساب ورسليها هو بالإمارات وكل يوم ماشي والحين ما شاء الله قاطع الشوط واليوم اللي ما يدز أرسل له قل ها وينك اليوم قل والله شا... خلاص أرسل لك إياه وماشي. أنا متأكد إذا ألزم نفسه خلاص كل يوم آية راح يستمر. بعدين إذا تقدمت في الحفظ راح يكون عندك قوة. شلون واحد تمرن تقوى عضلاته صح إذا واحد يأخذ كيلو يتمرن عليه بعد فترة الكيلو هذا يصير 1/4 كيلو يقدر يحط كيلو أو كيلو ونص راح يقدر في المستقبل قريب إذا استمر 2 أو 3 شهور على أنه يحفظ اليوم آيتين وهكذا يستمر. أهم شيء الاستمرار. وعجيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة كان أحب العمل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ديمة يداوم وكان عمل عمل داوم عليه وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شوف لاحظوا وإن قل الحين مشكلتنا إحنا إخوان ممكن واحد قال قرر نقوم الليل شد حيله أسبوع بعدين وقف لا خليك على 2 ركعتين كل يوم طول السنة أحسن من تصلي قيام ليل مدة 10 أيام وأسبوع ثم خبرك في قيام الليل رمضان القادم. لا خليك على ركعتين بس داوم عليها أفضل من تصلي مدة 10 أيام أو أسبوع 3-4 أجزاء ثم تنقطع. أحب العمل الله، لاحظ أحب العمل الله ما كان ديما. وهذا سبحان الله القليل في كل شيء، حتى في أمر الدنيا، حتى شيء قليل 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 مستمر أحسن من كثير منقطع. لو بالصدقة، لو بأي عمل بس تستمر عليه. وهذا احنا جربناه كثيرا جدا 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 في قراءتنا للكتب. نحن مستمرين نقرأ الشابر 10 صفحات 5 صفحات لكن باستمرار. قرأنا كم مجلدات والله يا أخوان، إن بعض مرات الكتب اللي قرأنا لو عدها تجاوز يمكن 200-300 كتاب. وإحنا قراءتنا مرة بالأسبوع، مش هو خالصين إيش مجلد، هي ما من أسبوع لأسبوع خلصنا كتب. لكن العبرة شنو؟ الاستمرار وإن قل. أنا قلت حق واحد من الآن لي رمضان بس أبي منك البقرة والعمرة، قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وتوقف. قال لا إن شاء الله أكثر. قلت لا ما أبي أكثر، والحين باقي على رمضان 120 يوم، والحد الآن ما أدري هو وقف ولا أنا ما أشوفه يعني، بس إن شاء الله. أمس أنا خطبت الجمعة وقطعت عين غزات، قلت استعاذ بالله من الكسل، استعاذ بالله من الكسل. وشو اليوم ما شاء الله نشيط، حاضر الدرسين، الظاهر أنه تأثر بالخطبة واستعاذ بالله من الكسل، ما شاء الله عليه. تفضل.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمري سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعو النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأمر السوء، فارق النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلاء ما قدر، بعدين ضغط على نفسه وأكمل. الله أكبر. نعم.
خرج البخاري ومسلم في بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. رجل البخاري ومسلم والمصنف في جامعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك.
الفرق بين كبر وكبر، ها؟ كبر هذا الخلق السيء، الكبر يعني كبير بالسن، وإما يبلغ أن عندك الكبر حدهما وكلاهما. نعم.
أو نحو ذلك فيقرأ صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما يقرأ في قيامه، حتى إذا بقي من الركعة مقدار 30 آية أو 40 قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق
عن عبد الله بن شقيق
قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. خرجه مسلم والمصنف في جامع. جوابه هنا يختلف، يخالف الرواية المتقدمة عنها. قال حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة التطوع صلى الله عليه وسلم، وفيه وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، جمعا بين الحديثين. وصلاة الرجل قاعد على النصف من صلاة القائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاة القائم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدت يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
نعم. الله
قال حدثنا
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل لبيان التشريع يعني حتى أحيانا ينهى عن شيء ثم يفعله ويقال هذا صالف للنهي على التحريم من الكراهة، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه لأنه كان يفعله للتشريع، فهو لم يفعل مكروها لكن فعله لبيان الجواز. وسبحان الله هذه المسألة مهمة جدا، أي أن الإنسان إذا فعل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ما في نفسه، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لكن هو لم يفعل لا يبقى إنسان يشعر بالنقص يعني أخذ بهذه الرخصة، لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هذا أطيب للنفس. وذا كان العرب تستنكر جدا أن الرجل يتزوج امرأة من تبناه، امرأة المتبنى، لأن يعتبرونه كأيش مثل الابن الصلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة تبنى من؟ زيد، وكان يدعى زيد بن محمد. ثم لما نزل قال الله ادعوهم لآبائهم دعي إلى أبي فقيل زيد بن حارثة، فتزوج زينب وأخبر الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيطلق زينب ثم الرسول عليه وسلم سيتزوج زينب، وهذا كان منكر عظيم عند العرب، مع أن ما أنزل الله من سلطان تحريم هذا، لأن أصلا هذا ليس بإبن الله، هذا رجل أجنبي يستطيع أن يتزوج امرأته بعد طلاقها. فلو أن هذا التشريع ما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب لكان الواحد حتى لو فعلها يبقى شيء من آثار الجاهلية، أن يعني ما في إلا المرأة هاي اللي طلقها من المتبنى خذ غيرها، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خلاص ما يبقى في النفوس شيء، الرسول ذاته تزوج زوجة زيد الذي كان قد تبناه فما في أي حرج، واضح؟ يعني وكان أمر الله مفعولا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها.
سبحته يعني صلاة النافلة السنة، يقال سبحة الضحى مثلا يعني صلاة النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح يعني صلاة النافلة، مو ترك التسبيح يعني قول سبحان الله. نعم سبحة. نعم.
خرجها مسلم المصنف في الجامع. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا، المراد بالسبحة من النافلة، النافلة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح ومن باب تسمية الشيء بعض أجزائه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عشان تسمية الشيء بعض أجزائه كما قال صليت ركعتين، اسمها ركعة وإيش فيها؟
سجود،
فيها قيام وقراءة وركوع واعتدال وسجدتين وجلوس بين، كلها اسمها ركعة، وتسمى أيضا سجدة، سجد سجدتين يعني إيش يعني ركعة ركعتين. نعم.
قولها كان فهو من باب تسمية الشيء بعض أجزاء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا وذلك في آخر حياته لما ثقل. قولها يقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل والترسل والتدبر، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته فتكون الصورة بذلك أطول من التي أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس وذلك عند قرب وفاته لأنه كبر وثقل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. خرجه البخاري ومسلم ومسلم في جامع. هذا في السنن الرواتب والحديث التي قبله في نافلته صلى الله عليه وسلم في الليل.
تسمى الرواتب يعني متعلقة بالصلاة الخمس، هذا الراتب. نعم.
وسيأتي على ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر، فهذه 10 ركعات تسمى الرواتب وهي سنة مؤكدة وأجرها عند الله عظيم. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، من أهل العلم من حمل ذلك على حالين، فمرة يصلي 4 كما روت عائشة، مرة يصلي 2 كما روى ابن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن المنيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين.
وهو فيه جزء من الحديث الذي قبله. نعم.
فيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر وهي تتمة العشر ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثماني ركعات، وأخبرت أخت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر أنه كان يصليها في بيته فأصبحت عشرا، وهاتان ركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة، والسنة فيهما أن تصلي خفيفتين فلا يطال فيهما، والسنة فيهما أيضا أن يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، في الثانية بقول الله واحد. وقد جاء في حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما في جامع الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. قال ابن القيم في زاد المعاد: سمعت الشيخ الإسلام تيمي يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنته. والذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للعاقل أن يفوته على نفسه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان،
قد جاء في الحديث الدرداء هذا أيضا نريده أنه قد جاء الحديث. أكفك آخر سبحان الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية
والذي يكرمه الله عز وجل يؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي العاقل أن يفوته على نفسه. يعني صحيح مسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا، ما فيها الدنيا كبيرة عظيمة فيها فيها أموال وقصور ونساء ومزارع وفواكه ودنيا كبيرة، ركعتها الفجر خير منها إذا الدنيا ولا شيء، لأنها زائلة عيبها زائلة مهما عاش فيها الإنسان مهما تنعم مهما كذا زائلة. يعني أنت لو أكلت أكل الدنيا ثم أخذت لك يومين ما أكلت ها جعت ولا أكل أكل قال أكلت تحاس معي الكل قبل من راح خلاص أنا جاي العين. كل أنت واحد لو يتصور كم شرب من الماء كم دخل في معدته من الماء ها ما توقع فكر يعني لو عدينا كل اللي شربنا منه كل واحد كم تنكر شارب صح؟ لكن وينه راح. هذا حال الدنيا مهما يتدفع الإنسان راح، تشرب ماء ما يبقى في بطنك في بطنك كان كل واحد حجمه الآن صح؟ لا يروح الدنيا كلها وما فيها تروح. فإذاك ما تعدل عند الله جناح بعوض، لكن الباقي العمل الصالح. ذاك الله يقول إيش الصالح والصالحات والباقيات، المال بنزل حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير. الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لله الله أكبر. وقيل هذا تفسير ببعض معناها. كمل يا أختم ما راح أتكلم أنا شيء.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا صليهما في البيت. نعم.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه الجمع بين ما تقدم في الحديثين السابقين، وقوله ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه كان يصليهما في البيت. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. في هذه الرواية ذكرت عشر ركعات، وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها، فيكون المجموع ثنتي عشرة ركعة. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فقد ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وكل منهما أخبر بما رأى فيحمل على حالين مختلفين، فأحيانا يصلي ركعتين وأخرى يصلي أربعا أو يحمل على مكانين مختلفين، فإن صلى في البيت جعلها أربعا وإن صلى في المسجد جعلها ركعتين. وجاء في صحيح مسلم حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا يوافق حديث عائشة رضي الله عنها برواية مسلم، وينبغي المسلم أن يحرص على هؤلاء الركعات لينال هذا الأجر العظيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. أخرجه المصنف في جامع. قوله سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، هذا السؤال ونظيره يدل على حرص السلف رحمهم الله على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قوله إنكم لا تطيقون ذلك من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها. قوله فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة، فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجرها وثوابها. قوله إذا كانت الشمس من ها هنا، يشير إلى جهة المشرق، كهيئتها من ها هنا أي من جهة المغرب عند العصر، أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر، يقصد بهذا وقت الضحى، صلى ركعتين أي صلاة الضحى. قوله إذا كانت الشمس من ها هنا أي من الشرق كهيئتها من ها هنا عند الظهر أي قبل الزوال، صلى أربعا، والمراد بهذا كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال، وهذا كله في الضحى. قوله يصلي قبل الظهر أربعا أي يصلي بعد أذان الظهر وقبل الإقامة أربعا، وهذه راتبة الظهر، وهو موافق لما جاء في حديث عائشة ومحبيب السابقين. قوله وبعدها ركعتين أي يصلي بعد الظهر ركعتين. قوله وقبل العصر أربعا أي يصلي قبل العصر أربعا، وهذه ليست من الرواتب وقد ورد فيها فضل عظيم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يحتمل المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله. ويحتمل المراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة، لأن تحليلها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، أي أنه يسلم عن يمين وعن شمال، هذا هو الأوضح والأقرب، يدل على عليه ظاهر السياق لقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ويقول في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية والنهار، يعني أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم.
في رواية صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى. بارك الله فيك وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. إن شاء الله عليك يا حماد، إن شاء الله عليك، تعجبني قراءتك، إن شاء الله عليك، الله يرزقك يا رب.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.